الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد فرغنا في المرة الماضية من الكلام على حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ونكمل اليوم إن شاء الله تعالى في هذا المتن المبارك. يقول المصنف رحمه الله تعالى عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. هذا الحديث من الأحاديث الجامعة كما سيأتي في شرحه، وهو حديث عظيم تواتر معناه في أحاديث كثيرة. والحديث يتكلم على مسألة في غاية الأهمية، مسألة يعني متفق عليها في جميع الشرائع، مسألة الحياء ونعم الصفة والله. وقوله رحمه الله عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه، روي هذا الحديث هو الصحابي الجليل عقبة بن عمرو بن الثعلبة الخزرجي الأنصاري، كنيته أبو مسعود، شهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما عدا بدر، ففيها خلاف بين العلماء هل شهدها، وأكثرهم على أنه لم يشهد بدر. وهنا يأتي السؤال: لما يقال البدري مع أنه لم يشهدها عند أكثرهم؟ الجواب: لأنها مسكنه، فقولهم البدري نسبة إلى مسكنه لا الغزوة نفسها. عقبة ممن شهد بيعة العقبة الثانية، توفي سنة 42. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن مما أدرك الناس، إن مما أدرك، إن هذا حرف توكيد، ومما مكونة من حرف الجر من وما الموصولة، ومن هذه للتبعيض، فيكون المعنى إن من بعض الأشياء التي أدركت الناس. و قوله صلى الله عليه وسلم أدرك، درك في الأصل بمعنى اللحوق والوصول للشيء، والمراد من هذه العبارة إن مما وصل الناس وبلغهم من كلام النبوة بسبب تداوله وتوارثه لفضله وأهميته إذا لم تستحي فاصنع ما شئت إلى آخره. وقوله صلى الله عليه وسلم الناس يصلح أن يكون فاعلا أو مفعولا من حيث اللغة، لكن المشهور في رواية الحديث بالرفع على أنه فاعل، يعني مما أدركه الناس ولحقوا عليه من كلام الأنبياء السابقين إذا لم تستحي لآخره. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يعني من الأقوال التي أدركها الناس من كلام الأنبياء السابقين المتفق عليه عندهم ولم يبدل ولم ينسخ، قولهم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم النبوة الأولى، تحتمل أنه أراد الأولى مطلقا، يعني ما قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مطلقا، فيشمل موسى وعيسى وأنبياء بني إسرائيل، ويحتمل أنه أراد الأنبياء المتقدمين في الزمن كآدم ونوح وإبراهيم ونحو ذلك عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، هذا فيه ترغيب من وجهين: أولا أنه كلام الأنبياء، ومعلوم أن الأنبياء أشرف البشر وأفضلهم وأزكاهم على الإطلاق. والوجه الثاني أن الناس تناقلوا هذا الكلام وحفظوه ولم يهملوه وتواصوا به، وهذا يدل على أهميته وشرفه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، لفظة تستحي فيها ضبطان: الأولى لغة تميم بياء واحدة تستحي، والثانية بياءين كما هي لغة أهل الحجاز تستحي. وعلى هذا إذا كنت على لغة تميم فقل إذا لم تستحي بدون الياء بحذف حرف العلة، وإذا كنت على لغة الحجاز فقل إذا لم تستحي، فهما لغتان صحيحتان. طيب ما معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم رحمهم الله على أقوال. الأول أنه بيان لحكم الفعل الذي لا يستحيا منه في العادة، إذن بفعل ما لا يستحى منه، بمعنى أنه مباح وليس فيه حرج، فكون الفعل لا يستحيا منه دليل على أنه جائز ومباح في الشرع، فافعله ولا حرج عليك. وطبعا العبرة في تقدير الفعل هو الإنسان السليم في فطرته غير الشاذ، هذا قول جرى عليه بعض أهل العلم كالنووي وغيره، وروي عن بعض السلف. القول الثاني أن المراد بقوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت الخبر عن حال من لا يستحي، والمعنى من لم يكن ذا حياء فإنه سيصنع ما شاء من المنكرات والأفعال الفاحشة، ولن يعني يوقفه شيء مما يوقف أهل المروءة والحياء. وهذا التفسير عليه جماعة من أهل العلم أيضا، منهم أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، وهو مروي عن الإمام أحمد رحمة الله عليه. طيب لماذا عبر بفعل الأمر عن الخبر؟ لماذا لم يقل إذا لم تستحي فستفعل أو فسيفعل ما شاء ونحو ذلك؟ أجاب العلماء عن هذا كالخطابي وابن القيم في البدائع، فقالوا جاء بصيغة فعل الأمر لبيان طبيعة من لا يستحي، فطبيعته فعل ما لا يستحي منه كأنه مأمور به. سبحان الله، تعبير دقيق. القول الثالث في تفسير هذه الجملة أنه تهديد ووعيد على ترك الحياء، والمعنى افعل ما تشاء يا من لا حياء عندك فسوف تجازى على هذا الفعل المشين. ومنه قوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، ومنه قوله تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، وهذا ما اختاره بعض أئمة اللغة. ابن القيم رحمه الله يختار القول الأخير القائل بأنه تهديد ووعيد، وقال هذا قول الأكثر، ذكر هذا في المدارج وفي مفتاح دار السعادة. وعلى كل حال المعنى لا شك أنه يختلف على حسب هذه الأقوال، يعني لا يمكن أن يقول أن 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 يكون الجميع مرادا كما قال بعض الفضلاء من المعاصرين، هذا لا يمكن، وممن صرح بعدم إمكان الجمع ابن القيم رحمه الله. لكن المقصود والمفهوم من الحديث بيان فضيلة الحياء، وصفة الحياء اتصف بها كل شريف من الخلق، وهي صفة الأنبياء والملائكة والصالحين. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا كره شيئا عرفه في وجهه، وهذا من حيائه صلى الله عليه وسلم. الآن كثير من الناس يحرض أولاده على عدم الحياء، ويكون الأمر أشد وأنكى إذا رأيته يعني يفعل هذا مع بناته، هذا عجيب وغريب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم معلوم أنه على رأس الأخلاق كلها آخذ بزمامها، وصفه ربه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، انظروا إلى هذا التعبير، كأن الخلق مكان مرتفع كتلة من الأخلاق، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم متربع فوقها مستعلٍ عليها آخذ بزمامها وإنك لعلى خلق عظيم. طيب ماذا قال هذا النبي الكريم الذي تربى على عرش الخلق صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال كما في الصحيح الحياء لا يأتي إلا بخير، هكذا قال الصادق المصدوق، لا يأتي إلا بخير، من قال غير هذا لم يصدق. من أصدق الناس؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومرة مر على رجل من الأنصار، وكان هذا الرجل يعظ أخاه في الحياء، يعني يذكر أخاه هذا، يعني كان أخوه صاحب حياء فيذكره بمساوئ ومفاسد الحياء، ينهاه عن الحياء ويبين له مضاره فيما يظن هو. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال دعه فإن الحياء من الإيمان. الله أكبر، هذه والله تكفي. فيا أخي المسلم ويا أختي المسلمة، علينا جميعا أن نتصف بهذه الصفة ونربي أولادنا عليها. طيب يرد سؤال مشهور يشكل على كثير من الناس، ما هذا السؤال؟ يقولون إذا كان الحياة لا يأتي إلا بخير، كيف يعني كيف يكون الحياة لا يأتي إلا بخير مع أنه في الظاهر قد يكون سببا لضياع الحق وسلب الحقوق وترك الأمر، يعني ترك الأمر بالمعروف ونحو ذلك؟ هذا يرد على كثير من الناس، وقد سئلت عن هذا مرارا في مسجدي، وقد أجاب العلماء على ذلك وذكروا هذا الإشكال بعينه. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الحياء لا يأتي إلا بخير، فإذا رأيت خلقا لا يأتي بخير فاعلم أنه ليس بحياء، ليس حياء، بس الجواب سهل. طيب وماذا تقولون في من يستحي فلا يأمر بالمعروف مثلا أو يترك بيان الحق ونحو ذلك؟ قالوا هذا ليس بحياء، الحياء خلق يجعل النفس تمتنع من فعل القبيح والتقصير في حق صاحب الحق، هذا هو الحياء. وأما ترك ما أمر الله به فليس حياء، لأن الذي أمر بالحياء ورغب فيه هو الذي أمر ببيان الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك، فليس بينهما تعارض. ثم قال المصنف رحمه الله عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم، رواه مسلم. هذا قال العلماء في هذا الحديث، يعني قالوا هذا من جوامع الكلم، وصية جامعة نافعة. وقوله رحمه الله عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه، راوي هذا الحديث صحابي جليل واسمه سفيان بن عبد الله الثقفي، كان في عهد عمر رضي الله عنه واليا على الطائف، واختلف العلماء في كنيته هل هي أبو عمرو أو أبو عمرو. وقوله رضي الله عنه: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام، يعني بيّن لي وعلمني وأوصني في شأن الإسلام ونحو ذلك من المعاني. وقوله رضي الله عنه قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، يعني علمني وقل لي قولا واضحا بينا شاملا وافيا، لا أحتاج بعده إلى سؤال ولا تفسير ولا تكميل، فأكتفي به لوضوحه وشموله، هذا هو المراد. لأن الصحابة رضي الله عنهم يسأل بعضهم بعضا، يسأل من هو أعلم، كل واحد منهم يسأل من هو أعلم منه. وانظروا إلى فصاحة هذا الصحابي وفقه ومقدار طلبه ورغبته فيما ينفع، يسأل عن الإسلام الذي فيه يعني سلامته في الدنيا والآخرة. أي والله، ولو تلاحظون أن فيما مر معنا أن الصحابة يسألون ليتعلموا، فالسؤال طريقة نافعة من طرق العلم الشرعي، وانظروا إلى طريقة السؤال أيضا. طيب لماذا أجاب يعني أجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، لفظ الصحيح فاستقم، هكذا عندنا والمعنى متقارب. قوله صلى الله عليه وآله وسلم قل آمنت بالله، سبق معنا في شرح حديث جبريل أن الإيمان في الشرع قول وعمل، ولا إيمان بلا عمل، وعلى هذا فقوله صلى الله عليه وآله وسلم قل آمنت بالله يشمل القول والعمل بمقتضى هذا القول، لأن الإيمان تصديق مع الإذعان والقبول، وليس تصديقا مجردا. وسمي الإيمان إيمانا لأن الأمن يحصل به، يحصل للمكلف وكذلك للمجتمع كله. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ثم استقم، يعني اطلب والزم الإقامة على هذا الإيمان والدين والأمر، لأن الصيغة استفعل لها معان كثيرة تزيد على العشرة كما ذكر علماء اللغة، ومن معانيها الفعل دون الطلب، يعني من معانيها لزوم الشيء والمبالغة في الاتصاف به. قال العلماء رحمهم الله المراد من قول استقم لزوم هذا الطريق والثبات عليه والمداومة على فعل لوازمه. وقد كانت الصحابة رضي الله عنهم من أكثر الخلق استقامة ولزوما لطاعة الله، فأخبار ثباتهم واستقامتهم على الطاعات عجب العجب. كلكم تعرفون حديث أم حبيبة رضي الله عنها: من صلى لله 12 ركعة تطوعا غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. تقول أم حبيبة رضي الله عنها: ما تركتها منذ سمعتها. وقال الراوي عنها: ما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. وقال الراوي عنه وهو عمرو بن أوس: ما تركتهن منذ سمعتهن منه. وهكذا استقامة، هذا اسمه استقامة. ويقولون الاستقامة خير من ألف كرامة، وهذا صحيح، لأن الموعودات التي جاءت في حق أهل الاستقامة عظيمة جدا. وتأملوا قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ظروف عظم ما ترتب على الاستقامة، ملائكة تنزل عليه في أحرج الأوقات وأحوج ما يكون عند تخلي القريب والحبيب وذهاب الرفيق والصديق ويأس المعالج والطبيب، في ذاك الموقف تأتيه الملائكة بالبشارات لا تخف ولا تحزن، لا تخف من الآتي ولا تحزن على ما فات وذهب وأبشر بالجنة. نسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم من أهل الاستقامة. هناك أعمال لا بد من المحافظة عليها، أعمال اليوم والليلة، ورد من القرآن، ورد من الأذكار، الإحسان إلى الوالدين ولو كنت بعيد عنهم، الاتصال، صلاة الجماعة مع تكبيرة الإحرام الأولى، النوافل القبلية والبعدية للصلوات المفروضات، الوتر، التهجد ولو بالقريب، هذه أمور يعني ندرب أنفسنا عليها وينبغي ألا نتنازل عنها، فإن فاتت المسلم يتحرج ويجدد التوبة والعزيمة. كان هناك رجل من العلماء من أهل الجزيرة، هذه القصة وقعت قريبا في يعني في السنوات الماضية، ليس فيها مبالغة، كان هذا الرجل يقوم من الليل 3 ساعات، تقول زوجته من 20 سنة وهو على هذا الحال، وفي ليلة من الليالي كان متعبا فقام قبل الفجر بساعة وهو يسترجع ويستغفر ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، يسترجع ويستغفر كأنه فعل ذنبا عظيما فقط لأنه تأخر في القيام ولم يقم إلا قبل الفجر بساعة. هذا الذي يتحدث عنه ليس من الصحابة والتابعين حتى يقول قال ذاك عصر وهذا عصر، هذا الرجل مات قريبا رحمة الله عليه. طيب بقي سؤال، كيف نستعين على الثبات والاستقامة؟ الجواب هناك أسباب عدة، من أهمها على الإطلاق وهو رأسها وأصلها وأسها ولا شيء بدونه، الدعاء. هذا والله كنز عظيم وباب عظيم ومنحة لا تقدر بثمن، الدعاء. بالدعاء يستفيد الإنسان مباشرة من خزائن الله ومن صفات الله جل وعلا، وقد قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو ربه كثيرا كثيرا، فيها حديث كثيرة يطول المقام إذا تتبعناها، من أشهرها قوله صلى الله عليه وآله وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. ومن أسباب الثبات والاستقامة صحبة الصالحين، ومنها فقه الإنسان في نفسه وقدرته فيأخذ من الأعمال ما يستطيع وينظر في الدوام وعدم الانقطاع وعلى هذا يبني. ثم قال المصنف رحمه الله عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال نعم، رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله، هكذا قال المصنف النووي. هذا الحديث عده بعض العلماء من الحديث التي يدور عليها الإسلام لأنه يبين موجبات دخول الجنة وأدنى حد يكون سببا لدخول الجنة. وقوله رحمه الله عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، راوي هذا الحديث هو الصحابي الجليل جابر بن عبد الله بن عمرو الخزرجي الأنصاري، أبوه الصحابي الجليل عبد الله بن حرام الشهيد في أحد، وله قصة مشهورة، كنيته أبو عبد الله، وهو من السابقين ومن علماء الصحابة الكبار ومن المكثرين من الرواية كما مر معنا قول صاحب طلعة الأنوار والمكثرون بحرهم وأنس عائشة وجابر المقدس صاحب دوس وكذا ابن عمر ربي قني بالمكثرين الضرر، هكذا قال الناظم قني بالمكثرين، لكن صوبه بعض الفضلاء بقوله ربي قني والمكثرين الضرر تجنبا للتوسل غير المشروع. طيب هذا الصحابي الجليل توفي سنة 73 وعمره 94 سنة، وقوله رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الرجل جاء ذكره في بعض طرق الحديث وهو الصحابي الجليل النعمان بن قوقل رضي الله عنه، وهو من شهد بدرا وقتل يوم أحد، وفي سؤاله دليل على أن السؤال وسيلة مهمة من وسائل تحصيل العلم، وفيه حرص الصحابة على التعلم ومعرفة أمور دينهم. وقوله رضي الله عنه أرأيت إذا صليت المكتوبات، أرأيت يعني أخبرني، لأن الرؤية سبب للإخبار، فصار العرب يطلقون السبب والمراد نتيجته. وقال بعضهم بل مأخوذ من الرأي، فالمعنى أفتني وأخبرني برأيك. وقوله رضي الله عنه إذا صليت المكتوبات، يعني الصلوات المفروضات الخمس فقط كل يوم وليلة دون النوافل والسنن. وقوله رضي الله عنه وصمت رمضان، يعني به فرض الصوم شهر رمضان فقط دون نوافل الصيام من الاثنين وعرفة وغير ذلك من النوافل. وقوله رضي الله عنه وأحللت الحلال، يعني حكمت عليه بالحل لأن الشرع أحله فتبعت الشرع في الحكم. هذه الكلمة أحللت تحتمل أكثر من معنى، نستطيع أن نلخص ذلك فنقول هل هو مختص بالاعتقاد فقط أو يشمل العمل، بمعنى اعتقدت حله وأفعله. النووي يختار الثاني، يقول أنه يشمل الاعتقاد والعمل، يعني اعتقدت حله وأفعله. وأكثر الشراح يختارون الأول، أنه يختص بالاعتقاد، يعني اعتقدت حله فقط، قالوا لأن المكلف لا يستطيع أن يفعل جميع المباحات، واعتقاد حل ما أحله الله واجب. وهذه المسألة مرتبطة بالمسألة التالية، هل المقصود بأحللت الحلال أي المباحات فقط أو يشمل الواجبات والمندوبات أيضا؟ إن قلنا المقصود بالحلال المباح فقط فلا شك بصحة قول أكثر الشراح، وأن الأمر متعلق بالاعتقاد فقط، وهذا ما اختاره أكثر الشراح منهم ابن الصلاح نفسه الذي يعتبر يعني شيخا للنووي كما بينا ذلك في مقدمة الشرح المفصل. لكن قد يقال مقصود النووي رحمه الله فعلت جنسه لا كله، أو فعلت الواجب منه على التفسير الثاني ونحو ذلك من التقديرات، وهذا سنناقشه في يعني في المفصل. طيب، وقوله رضي الله عنه وحرمت الحرام، يعني اجتنبته معتقدا حرمته، فالحرام لا بد فيه من الاعتقاد والاجتناب بخلاف المباح، فكلمة المباح أوسع في المعنى والمدلول، ولذلك اختلفوا في تحديد المراد منه كما مضى. وعلى كل حال اعتقاد حل ما حرم الله كفر بخلاف الوقوع فيه، فإنه لا يكفر ولكنه فاسق مستحق للعقوبة عند أهل السنة. طبعا هناك تفصيل ليس هذا موضعه. وسبب التشديد في اعتقاد حل ما حرم الله أو العكس اعتداؤه على حق الله، كأنه مشرع منازع في الألوهية والربوبية، فالتحليل والتحريم حق محض للمولى جل وعلا. وقوله رضي الله عنه ولم أزد على ذلك شيئا، أي ما ذكرت من الفرائض والصيام الواجب إلى آخره. وهنا إشكال يذكره الشراح، يقولون لم يذكر الزكاة ولا الحج مع أنها من الأركان، وقد أجابوا بأجوبة كثيرة، منها أن الحج لم يفرض بعد، والجواب الثاني أنه ليس من أهل الزكاة لكونه لا يملك نصابا ولا يستطيع الحج كذلك. وبعضهم قال السائل ذكر بعض أفراد العموم ولا يحتاج أن يذكر جميع الواجبات لأنه اكتفى بقوله وأحللت الحلال وحرمت الحرام، فيدخل في أحللت الحلال الزكاة والحج وغيرها من الواجبات التي لم ينص عليها. وقول رضي الله عنه أدخل الجنة في بعض النسخ بهمزة واحدة، أدخل الجنة والمعنى واحد. المراد السؤال، المراد هو السؤال هل أدخل الجنة إذا اقتصرت على ما ذكر، هذا هو المراد. فأجابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله نعم، إذن من اقتصر على ما ذكر دخل الجنة. وهذا الحديث في ظاهره إشكال، في ظاهره إشكال، كيف يدخل الجنة وهو لم يفعل من الواجبات إلا الصلاة والصيام؟ للعلماء في توجيه هذا الحديث مسالك. أولا قال بعضهم هذا الحديث جاء لبيان الدخول المآلي للجنة للأول، وعلى هذا إذا اقتصر المكلف على هذه الأعمال المذكورة فإنه يدخل تحت مشيئة الله، طبعا مع التوحيد يكون موحدا طبعا، ويكون مآله الجنة بعد التطهير، لأن الله وعد المؤمنين بالجنة في مآلهم ولو كانوا مقصرين مفرطين، هذا وعد الله الكريم. ومنهم من قال المقصود من دخوله الجنة الدخول الأول، يعني مباشرة بدون عذاب في النار وتطهير، وهذا الدخول مترتب على توفر الشروط كالتوحيد وفعل باقي الواجبات وعلى انتفاء الموانع وهو ارتكاب المحرمات كما جاء في النصوص الأخرى الكثيرة. فهذان وجهان. هناك وجه ثالث، قال بعضهم السائل نص على فعل جميع الواجبات وترك جميع المنهيات والمحرمات، وذلك في قوله أحللت الحلال وحرمت الحرام، فهو في الحقيقة أتى على جميع الواجبات. على كل حال أهل السنة عندهم قاعدة يجرون عليها ويجعلون الدخول للجنة أو للنار قسمين، أولي ومآلي، وعلى هذا يحملون النصوص ويجمعونها على وجه لا تتعارض، وذكروا أمثلة لهذا، منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح لا يدخل الجنة قتات، وجاء في الحديث الآخر لا يدخل الجنة نمام، وجاء في الحديث الآخر في الصحيح أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى يعني عبد الله بهما غير شاك فيحجب عن الجنة. فكيف نجمع بين هذا وذاك؟ قال أهل السنة المقصود بدخول الجنة في نصوص الوعيد، في نصوص المقصود بدخول النار في نصوص الوعيد الأولي، وفي الحديث الأخير الدخول المآلي، لما قال لا يدخل الجنة يعني دخولا أوليا، والمقصود أنه يحجب عن الجنة يعني في المآل والنهاية. فمثل هذا يطهر ويأخذ جزاءه في النار ثم ينتهي بدخوله الجنة. وأما أهل البدع فإنهم يعملون ببعض النصوص دون بعض، فإما أن يعملوا بنصوص الوعد ويهملوا نصوص الوعيد، أو العكس يعملون بنصوص الوعيد ويلغون نصوص الوعد كما يفعل الخوارج والمعتزلة. وشرح هذه القاعدة مذكورة في كتب العقائد بالتفصيل. تبقى مسألة أخيرة، هل في هذا الحديث إشارة إلى ترك المندوبات والمستحبات؟ بمعنى آخر قد يقول قائل بما أن هذه الأعمال البسيطة لماذا لا نقتصر عليها، على هذه الواجبات بما أنها تدخلنا الجنة، فلماذا نتحمل بعض المشقة ونعمل المندوبات والسنن، ولماذا لم يحضه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فعل المندوبات والسنن؟ والجواب على هذا يقولون النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمره هنا بالتطوع والنوافل لاحتمالات كثيرة. أولا هذا الصحابي رضي الله عنه قد يكون في وقت السؤال حديث عهد بالإسلام، فأراد التيسير عليه والتدرج حتى يستمر ولا ينفر، هذا جواب. وهناك جواب آخر، قالوا السؤال كان محددا بشيء معين، هل أدخل الجنة؟ هذا هو السؤال، فالجواب يقتضي القول نعم، لأن من فعل الواجبات واجتنب المنهيات مع توفر الشروط الأخرى وانتفاء الموانع دخل الجنة، هذا صحيح. وهناك جواب آخر، قالوا عدم ذكر التطوع أقصى ما يدل عليه عدم وجوبها فقط، ولا يدل على عدم فعلها أبدا. ولذلك قال القرطبي صاحب تلخيص مسلم، قال كلاما نفيسا جدا. القرطبي هذا شيخ المفسر صاحب أحكام القرآن، وكتبه نافعة، وشرحه على تلخيص مسلم في غاية النفاسة. يقول في شرحه فيما معنى الكلام من فوت السنن والمندوبات فاته خير عظيم وثواب جزيل، وهو على خطر، لأن النقص سيدخل على الفرائض ويكون غير محصن. وقال من داوم على ترك السنن والمندوبات فهو ناقص في دينه ولا شك. ولذلك ورد على الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن من يترك الوتر قال الإمام أحمد رحمه الله رجل سوء، قل من يسلم له دين وهو تارك للمندوبات. ثم أمر آخر، هذه الفرائض التي تنجي صاحبها لابد أن تكون كاملة أديت على الوجه المطلوب الذي تبرأ به الذمة، ومن منا يضمن ذلك أو يزعم أنه أدى الفرائض على الوجه المطلوب؟ من يستطيع أن يقول ذلك؟ ولهذا فالسنن والنوافل ترقع نقص الفرائض وتسد الخلل الحاصل فيها. أضف إلى هذا أن النوافل سبب لمحبة الله، ولذلك جاء في الحديث الصحيح في الحديث القدسي وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الله أكبر. وهنا قد يتساءل بعض الفضلاء ويقول لماذا إذن قسم العلماء خصوصا الفقهاء وأهل الأصول، لماذا قسموا الأحكام إلى واجبات وسنن، ودائما يقولون في التعليم هذا واجب وهذا يجوز تركه، مع أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يسألون عن الأمر إذا سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم هل هو للوجوب أو للندم، بل يتبادرون إلى تطبيقه وفعله مباشرة. الآن إذا قلت لمسلم هذا سنة ينقدح في ذهنه على طول الترك تركه. فلماذا أحدثوا هذا التقسيم والتعليم؟ الجواب، هذا التقسيم والتعليم له فوائد ذكرتها مرارا في دروس الفقه وأعيدها هنا، فأقول الفائدة الأولى للفتوى. أنت يا طالب العلم إذا استفتاك مستفتٍ في مسألة من المسائل في الصلاة مثلا، قال لك صليت وتركت الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة، أو قال لك تركت التثليث في التسبيح، ما قلت سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، قلتها مرة واحدة فقط. الآن إن لم تكن عالما بهذه التقسيمات ستظن أن حكم التثليث هو نفس حكم قراءة الفاتحة، فستقول له صلاتك باطلة، أبطلت عبادته بحكم غير صحيح. لماذا؟ لأنك لم تدرس حكم التثليث وأنه مندوب غير واجب. فمن لم يفعله لم تبطل صلاته، من لم يفعله لم تبطل صلاته. الفائدة الثانية، تقديم الواجبات على المندوبات عند التزاحم. رجل لم يبقى على خروج الصلاة إلا يعني قدر الإتيان بالفريضة، فإن لم تكن عالما بحكم الركعتين اللتين قبل الفريضة يعني ينشغل بها ويفوت الفريضة. مثال آخر، رجل عنده ماء قليل جدا لا يكفي للصفة الكاملة من الوضوء، فهنا لا بد من الاقتصار على الواجبات وما يجزئ به الوضوء ليؤدي الصلاة. فإن لم يكن عالما بالواجبات التي تجزئ في الوضوء يعني يفوته الوضوء ولن يكفيه الماء، لأنه لا يكفي للإتيان بالفرائض مع السنن. والفائدة الثالثة، الاحتساب، احتساب الأجر. إذا كنت عالما بالسنن من الفرائض واحتسبت ذلك فلا شك أنك تؤجر عليه، بخلاف ما لو ظننت الكل واجبا. هذا ظاهر وواضح. وقال المصنف النووي رحمه الله معنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. سبق ذكر بعض أقوال العلماء في لفظتي أحللت الحلال وحرمت الحرام، وعبارة الإمام النووي رحمه الله في تفسير حرمت بمعنى اجتنبت تستلزم النية فيما يظهر لي، تستلزم الاعتقاد، لأنه قال اجتنبته ولم يقل لم أفعله مثلا. والنووي رحمه الله مشهور باختصار الكلام والاكتفاء بالإشارة مع وضوح العبارة، لكن هذا الكلام الذي قلته يشكل عليه نصه في العبارة التي بعدها، فعلته معتقدا حله. لماذا لم يكتفي بقوله فعلته ولماذا نص على الاعتقاد؟ الجواب، الفعل يحتاج إلى نية واعتقاد الامتثال واستحضاره على قول جماهير أهل العلم، بخلاف الترك، فالتروك لا تحتاج إلى نية، ترك مثلا شرب الخمر، ترك الفواحش، على تفصيل يذكرونه في الأصول والقواعد الفقهية. على كل حال أرى أن عبارته في مثل هذا الموضع لا إشكال فيها، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.